قال الدروس الباب الثاني في معرفة من يجوز له هذه الطهارة. بعد أن عقد بابا الإمام الرشد على قضية متى تكون هذه الطهارة أو بدل لأي من غسل أو من الوضوء في باب السابق، بدأ يعقد لنا هذا الباب ليوضح من الذي تجوز له أن يتيمم ومن لا تجوز له هذه عملية عملية التيمم، من يتيمم ومن يتيمش. كعادة الرشد في معنى كتابه أنه يذكر المسائل الخاصة تحت هذا العنوان المتفق عليها أولا ثم يفصل في المسائل المختلفة عليها. فقال: وأما من تجوز له هذه الطهارة فأجمع العلماء أنها تجوز الاثنين للمريض وللمسافر إذا علم الماء، وهذا هو الشرط. اثنان من المكلفين المريض والمسافر إذا لم يجد الاثنين الماء جاز لهم التيمم واتفاق إجماع بلا خلاف. طيب، قد يكون المريض واجب في الماء ويتيمم، الشرط فين؟ الشرط ان هو لا يجد الماء، كان مريض او كان مسافر. طب ان كان في احد واجب الماء اخرجه ابن رشد بهذا الشرط الذي عقده في الباب الى المسائل المختلفه فيها، فالذي عقد عليه الاجماع الاثنين دول المسافر والمريض بشرط الاثنين انهما لم يجدوا الماء. واختلفوا في اربع اشخاص كان منصب عليهم الخلاف في هل يجوز لهم التيمم ام لا. وفي صوره من هذه الصور الاربعه يدخل فيها ضمن صوره خمسه، هو لم يوضحها في عناوين المسائل لكن وضحها لما تكلم في اسباب الاختلاف. واختلفوا في أربع: المريض يجد الماء ويخاف من استعماله، وفي الحاضر يعقد الماء، وفي الصحيح المسافر يجد الماء فيمنعه من الوصول إليه خوف، وفي الذي يخاف من استعماله من شدة البرد. أربعة أفراد، الأربعة دول هم اللي تصب عليهم الخلاف. الأول قال المريض يجد الماء ويخاف من استعماله، لكن إذ لم يخاف من استعماله خرج بالشرط المشروط عليه. خلاص، إذا ما خافش المريض من استعمال الماء يعمل إيه؟ يكمل؟ يتوضأ. ما الشرط فيه الذي وضعه إيه؟ ها؟ عشان ما حدش يقول طب ما هو فيه مريض متفق عليه، المريض المتفق عليه الذي لم يجد الماء أصلاً. مريض لم يجد الماء ومسافر لم يجد الماء. في حين إن من فصل في أحكام التيمم من كتب الفقهاء بعد ذلك قالوا التيمم لمن لم يجد الماء من الأصل كالمريض أو مسافر أو غير مسافر، يعني أنه مقيم موجود وما فيش ماي عامل هكذا، فكأن هذا الشرط هو المجمع عليه وليس الصورة التي وضعها ابن رشد من المريض أو صورة المسافر. يعني الإجماع إن صح التعبير نقول ان اجماع الاجماع انعقد عند عدم وجود الماء يجوز التيمم على اي حال، كان بقى مريض كان مسافر كان مقيم كان كذا كان كذا. خلاص، وعليه القاعده التي ترتبت على ذلك: اذا وجد الماء بطل التيمم. احنا نقدر نستهزئ بها هنا كثير، يعني كل ما تشوف واحد اكبر منك سنا وعايز تنفقه شويه، اذا وجد الماء بطل التيمم، اذا وجد الماء بطل التيمم بتعملوا كثير لكتيت الظهر اللسان بس تنتمحوا شغالين شباب غلط. الثاني: وفي الحاضر يعقد الماء، ده الصوره اللي كان عليك الماء. لو انت حاضر مفيش ماء علمت الماء هتعمل ايه؟ هكذا. وفي الصحيح المسافر يجد الماء فيمنعه الوصول اليه خوف كمن يخرج من خيمته فيسمع زميل ذئب. كنت مش هتقول له كده، عايز يطلع من الخيمه يجيب ميه ويجي لكن يسمع زي سحب في زئير جاي من بره موجود هيسحب. مش هيطلع يعمل ايه؟ قال لك يعمل على الخلاف الموجود. وفي الذي يخافه استعماله في شده البرد، انت مستعمل الماء وجد الماء ولكن مستعمله سيكون عليه البرد شديد. خلاص هذه الصور الاربعه هي التي اختلف اهل العلم في جواز التيمم فيها، يتيمم ام لا يتيمم. خلاص تعالى نشوف. طب اختلفوا ليه؟ يعني مثلا الحاضر الذي لم يجد الماء اختلفوا ليه؟ مفيش ماء المفروض يعمل ايه؟ يتيمم. لا هنجد في المسألة تفصيل، وأفضل من فصل فيها ابن رشد الجد، مش الحفيد بتاعنا بقى بتاع ابن رشد بتاع البداية، لا الجد جده أو أبوه. أنا عندنا ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد. الأئمة عشان البيوتات كانت كثيرة زمان والبيت كله ما شاء الله مشايخ، فكيف نجد الجد والجد والحفيد؟ لأنها بيوت كثيرة جدا، ابن تيمية مثلا جد والجد والحفيد والعم وابن العم ولاد العم كتير كده، البناء الجراع ابو يعلى جد والحفيد كتير بتلاقي كده. فلما يكون في العائله اكثر من واحد مشهور يسمى، يقول ده ابن جد الحفيد، ده ابن رشد الحفيد، وده ابن رشد الجد. ابن رشد الجد له كتاب اسمه المقدمات المماهدات، فصل في هذه المساله للحاضر الذي لم يجد الماء. قال وبين ثلاث صور، الحاضر الذي لم يجد الماء بين ثلاث صور. يعني ابن ثلاث صور. قال إما يغلب على ظني أن الماء لن يحصله فيفوت عنه الوقت. خلاص؟ مش هيحصله، الوقت هيفوت. أو إما يغلب على ظني أن قد يدرك وقد لا يدرك، يعني شك، يعني شك هيحصل الماء ولا مش هيحصل. أو قد يأتيه يقينا أن الماء سيأتي قبل فوات الوقت. ثلاث حالات. لكل حالة حكم. ذكر الفقهاء هذه الحالات الثلاثة ولم يسموا أمرا. ما قالوش إن كلام كلام دروس اللي هو خلاص. ولا ذكروه جملة حتى الحكيم. ما ذكرش كلام جده في بلاد الناس. كان المفروض الأصلي مش هتبقوا يجوا حاولوا على الدور. مش بيقول كده ولا فكان المفروض الأصلي يوضح هذه الصورة. لكن ما وضحهاش ابن رشد الحفيد عن جده الكبير. تعال كده نسال نشوف ابن رشد الحفيد كيف ناقش هذه المسائل. فاما المريض الذي يجد الماء ويخاف استعماله. ما هي الصوره الاولى. قال الجمهور يجوز التيمم له وكذلك الصحيح الذي يخاف الهلاك. او المريض الشديد من برد الماء وكذلك الذي يخاف من الخروج الى الماء. إلا أن معظمهم معظم الجمهور أوجب عليه الإعادة إذا وجد الماء. يعني هؤلاء عند عدم وجود الماء يتيمموا. طيب إذا جاء الماء في الوقت معظم الجمهور وهو المصطلح الذي يستطيع عليه إخبار قوله والأكثر منهم على كذا. يعني لما أقول الجمهور على جواز التيمم والأكثر منهم على إعادة الصلاة بالوضوء على الماء الماء. خلاص؟ رغم ان الراجح راي القله الذين لم يقوموا بها الا طالما تيمم فصلى فلا تقبل من الصلاه مره اخرى بالماء وان جاء الوقت. والاصل حديث رواه الاربعه لما دخل النبي على جمع من الناس صلوا فارادوا ان يصلوا مره اخرى فقال انهاكم ربكم عن الربا ويقبل منكم. واحد يقول لي طب انت لسه قايلين حديث ابو هريره هل من مصدق على اخيكم؟ فازاي اجمع من الظاهرين؟ بين ظاهرين النصوص، بين النص اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال هل من مصدق على اخيكم؟ وبين الجماعه اللي ارادت ان تصلي مره اخرى فنهاهم على انه ربا، وربا زياده الفعل مش ربا بمعنى الاصلاح لفائده الفلوس، لا بالمعنى اللغوي بتاعه. اجمع بين النصين على ان هذه صدقه على فلان، ان قام فلان يتصدق على فلان قد يتصدق مره ولا يتصدق اخرى فيفعلها مره. واحد جه من اخر فرض ان صدق عليه. لكن اذا رتبت انهم صلوا فيصلوا مره اخرى، صلوا فيصلوا مره اخرى فيقع فيها النهي. خلاص؟
هو مره اوجب عليه اعاده على الذي
يخف من الخروج
فقط ولا على
الله؟ على من ذكر؟ ذكر ثلاثه فقط.
اوجب عليه الاعاده.
لأن معظمهم أوجب عليه الإعادة إذا وجد الماء.
الذي يخاف من الماء فقط ولا؟
لا على كل، على الصورة التي ذكرها هو، وذكر ثلاثة من أربعة. الثلاثة كان حاصلهم على وجود الماء، فأوجب عليهم الإعادة اللي هم معظم الجمهور وليس كل الجمهور. وقال عطاء: لا يتأمه الضريب ولا غير الضريب إذا وجد الماء. وأما الحاضر الصحيح الذي يعرف الماء، هذه الصورة الرابعة اللي ما ذكرناش في الثلاثة اللي هو الحاضر الصحيح الذي يعرف الماء، فذهب مالك والشافعي إلى جواز التيمم له. وقال أبو حنيفة: لا يجوز التيمم للحاضر الصحيح وإن عدم الماء. وسكت ابن رشد، لكن لا بد يقص لكلام الجاهل، هل يألف الكلام هذا؟ قد يغلب على ظني أنه لم يحصل الماء ويفوت الوقت، يبقى ذي حكم معين خلاص. وقال الجد: أن ذا يصلي في الوقت في أي منه شاء، أوله وسطه آخره، خلاص لأنه غالب على ظنه مش هيحصل الوقت هيفوت، فيكون الأمر عنده سواء. بالصورة الثانية قال: إذا شك غلب على ظني أنه سيحصل أو لا سيحصل، لأن أما شك قال يصلي في منتصف الوقت حتى يأخذ من الشك، يصلي في منتصف الوقت بين بالتيمم، يتيمم ويصلي في منتصف الوقت. الصورة الثالثة: إذا تيقن أنه سيجد الماء قبل انقضاء الوقت قال ينتظر حتى يدرك ركعة بجواز تيممه، استنى لغاية آخر الوقت ويروح يتيمم في وقت معين يدرك ركعة، وحنا ندرك ركعة إيه؟ تسبيح. يستنى لغاية لما يقول الوقت ده هيدركني بعد التيمم إلى تسبيحتي من الركوع فأدرك إيه؟ الصلاة. قال: فيصلي في آخر الوقت. الثلاث تفصيلات مش موجودة غير في المقدمات الواحدة عند ابن رشد الجد. لكن لما ذكر هنا ذكر مالك والشافعي إلى جواز التيمم، لا يتجاوز التيمم خلاص ويصلي. طيب لو تيمم وصلى وبعد أن صلى أدرك الماء، ما ذكره ابن رشد الجد يخرج بهذه المسألة عن الخلاف إذا وجد الماء في الوقت أم لم يجد. معظم الجمهور من الأكثر الذين أوجبوا عليه الإعادة قالوا أن وجد الماء والوقت ما زال موجود، وأصل التيمم بدل، والبدل يصح عن المبدل عنه عند عدم وجود المبدل عنه، يعني ما صح التيمم إلا عند عدم وجود الأصل. طب الأصل وجد فبطل التيمم، فيتم الإعادة لا سيما وانا في الوقت. فهذه الجزئية فكها ابن رشد الجد في هذا التفصيل الذي قالها: لو تيقن أنه خلاص مفيش ميه طول الوقت وقت النبي عليه الصلاة والسلام كان المصلي، لو شك حي ولا مش حي صدر المنتصر كان المصلي، لو هيتلقت من الماء سيجد في الوقت ينتصر إلى آخر الوقت خلاص. لو سمع كلام ابن رشد الجد ما التفتنا إلى قول معظم الجمهور، ولا كانت هناك مسألة الإعادة إلا أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا السراء الفقهي، لأن السراء الفقهي يفتح عقول الطلاب. يعني طاوة لما تتكلم في قالوا ورد قالوا ورد قالوا ورد، يكون عنده ما يسمى بالملكة الفقهية. عقدنا دورة اسمها الملكة الفقهية، كيف تكون الملكة الفقهية عند الطلاب؟ أخذنا أربع ساعات، أربع دورات، أربع محاضرات على عشر ساعات، فكرنا ولا؟ أنت بس عمر فقهي مش كده؟ كيف تكون الملكة الفقهية؟ أصل الملكة الفقهية بلفظ ورد، قالوا ورد قالوا ورد بهذا السؤال. ثم بدأ ابن رشد كعادته يبين سبب الخلاف، ليه الخلاف حصل؟ وسبب الاختلاف في هذه المسائل الأربع التي هي قواعد هذا الباب. الصورة الأولى: أما في المريض الذي يخاف من استعمال الماء فهو اختلافهم هل في الآية محذوف مقدر في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر. احنا تكلمنا عن التقدير في النصوص المرة اللي فاتت، الجو اللي فاتت، أو جاء أحد منكم من الغرب. هنا إن في بعض أهل العلم قالوا في هنا مقدر ومحذوف. إيه المقدر المحذوف؟ شوف المقدر المحذوف اللي هيغير مجرى البلاد. فمن رأى أن في الآية حذفا وأن تقدير الكلام وإن كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال الماء، فكأن وضع الحس فيها أو المعزوف قيد إنك مريض لا تستطيع أن تستعمل الماء كالمحروق مثلا كما قال في كتب الفقه المحروق يحكم عليه بأن لا يمس الماء تماما وإلا سيترتب عليه ضرر ربما يكون سببا في إزهاق الوقت فلا يستعمل الماء تماما فقالوا قد يكون المريض لا يستعمل الماء طب تتكلم منين؟ قالوا من هذا التقدير فمن رأى أن في الآية حتما وأن تقدير الكلام وإن كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال الماء وكذلك وأن الضمير في قوله تعالى لم تجد ماء إنما يعود على المسافر فقد قيد التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء مع وجود الماء مريض مع وجود الماء في صورة واحدة يجوز له قالوا التيمم في حالة أن الماء لا يستطيع هذا المريض أن يستعمله في وجوده لترتب على الضرر لأن الماء لا يكفي إلا للشرب مثلا فقط ليس إلا ومعه غيره بخليفة بخلاف حديث عبد الله بن مدرك الذي مر علينا في أوائل المواطن إنا نركب البحر ولا يكون معنا إلا القليل من الماء فقال النبي هو الطهور ماء القليل ما يجدد طب لو كان لا يكفي البحر ومعه قليل من الماء ها إن كان أجاز النبي صلى الله عليه وسلم له التوضؤ أو الغسل أو التطهر عامة من ماء البحر في وجود قليل من الماء الذي يشربه أيهما أولى يشرب أم يتوضأ؟ يشرب اتفاقا فإذا لم يكن معه ماء البحر وما معه إلا ماء شربه قال يشرب ولا كان خلاص ثم قال من رأى أن الضمير في فلم تجد ماء يعود على المريض والمسافر معا وانه ليس في الايه حذف ولم يجز للمريض اذا وجد الماء التام واما ثوب ثلاثه في الحار الذي يعدل الماء فاحتمال طويل الذي في قوله تعالى فلم تجد ماء ان يعود على اصناف المحدثين اعني الحاضرين والمسافرين او على المسافرين فقط فمن راه عائدا على جميع اصناف المحدثين اجاز التيمم للحاضرين ومن رآه عائدا على المسافرين فقط أو على المرضى والمسافرين لم يجز التيمم للحاضر الذي علم الماء. وأما ثوب اختلافهم في الخارج من خروجه للماء فاختلافهم في القياس على عدم وجود الماء الذي يخاف أن يخرج ليدرك الماء وهو في الأصل ما وجد الماء. فما يقال في عدم وجود الماء قياسا يقال في هذه الصورة ولا يقال له أن الماء موجود. والماء يحكم بوجوده في قضية الوضوء والتيمم عند إدراكه عندما يتحصره المكلف فيقوم العمل فيه أما يقول في بئر الناس بعيد عن قوله تعالى قد يكون بينه وبين البئر ولو كان أقل من مترين لكن ما كمان يمنعه من الحصول على الماء فهو لن يحصل الماء فيسمى عالم الماء فعالم الماء حتى وإن راه لأنه لا يدركه وكذلك اختلافهم في الصحيح يخاف من مرض الماء السبب فيه هو اختلافهم في القياس على المريض الذي يخاف من استعمال الماء اذا ترتب ضرر بوجود الماء على مرضه لان الاصل في المرض ان يزال فلا يؤتى بامر اخر يزيد المرض خلاص فان كان الماء سيترتب عليه زياده في المرض فالاصل عدم الماء وقد رجح مذهب القائمين بجواز التيمم للمريض بحديث جابر في المجروح الذي اغتسل فمات هذا الرجل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قائلا فيه لا تغسلوه فمات فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قاتله الله فأجاز عليه الصلاة والسلام المسح له وقال قتلوه قتله الله وكذلك رجح أيضا القياس الصحيح الذي يخاف من مرض الماء على المريض بما روي ايضا في ذلك من عمرو بن العاص انه اجنب في ليله بارده فتيمما وتلا قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف اي اقراره على فعله عمرو واحد يقول اليس يكفي اقراره على فعله عمرو ولا نتكلم بقى في قضيه الضمائر والحسب وكذا قضيه سهله لأن التقرير هي المرتبة الثالثة في البلاد فيعرض بها ولا يستدل بها في الأصل لأن عندي ثلاث مراتب من السنة فعله قبل قوله وبعد تقريره. يبقى قول النبي إن رواح أقوى الدلالة. نمرة اثنين الفعل في الضمنية يمكن ويمكن ربما مرضوها. والتقرير هي المرتبة الثانية. فالتقرير اتفاقا يستأنف به في الدلالة لا سيما وإن كان في المسألة أدلة أقوى. واحد يقول لي أدلة أقوى مبحث ومحفش التقديرات في علم الأصول تسمى بالمفاهيم. تسمى بالمفاهيم اللي هو بيسموه فحوى الخطاب هو حديث ابن أبي البيضاء. والمفهومات وما يفهم من النص لا منطوقا. مسكت مرة لحديث أحمد إنما التصفيق للنساء ظاهره كده بالنطق يقول لي إيه إباحة التصفيق للمرأة ومفهومه اللي من جواه إيه حفظ التصفيق على الرجال منع الرجال من التصفيق. فليه المفهوم ما يفهم من النص لا بالمنطوق ولكن من الفحوات اللي من السطور يعني زي ما الناس بتقول كده. خلاص المفهومات عند الأئمة هي لها درجة في الحجية خلاف الظاهرية. يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقولوا بالحجية في المفهوم. أما الظاهري والزيدي هما مثلاً بس دول اللي بيقولوا بيمكنوا حجية المفهومات. إلا أنك لما تقرأ في كتاب المحلل من آثار ابن حزم ستجد من الأحكام الفقهية المبنية على المفهومات والله يعلم من عدم. لأنه لا نجد فيها أحاديث صريحة في النص اللي بنسميها منطوق النص ولكن كلها أحاديث أو معظمها أحاديث من المفهومات. فالمفهومات حجة على الراجح. المفهومات حجة على الراجح. فقضية المفهومات في النصوص أقوى دلالة من التقريرات. ليه؟ وحكي لهذا للمعلم في النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقر ربما أقر النبي أمرا لحالة عين لعمر أو لحالة كانت في عمر وما يقاس عليه. واحد يقول للناظر وهذا كلام واحد موجود مش هتخور في النظر أنا ممكن أغتسل صباح ليلة شهية ولا مصاب بك تعودت على ذلك الماء البارد في الصيف وفي الشتاء أنا موجود أنا ذات نفسي أفعل أنا لا أقرب الماء الداخل لا في برد ولا في الشتاء تمام واستعمل الماء البارد في كل اوقات حياتي تم في اي وقت هذا ولد ولا اصاب برده الا الحمد لله. فماذا يفعل لي تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لعرض فايهما يكون بالنسبه لي اولى هل المفهومات ام التقريرات؟ فقال الفقهاء لان التقرير يكون خاصه عين او خاصه لورود سبب لسبب معين جاز النص فالنبي اقر كما قال لعمار في حديث عمار وعمر انما كان ياتيك يا عمار كذا وكذا وترك الفعل بكامله. وقال الفقهاء هذا بيان للتيمم. بعض الفقهاء قال هذا بيان للتيمم وليس فيه اقرار لفعله عمار. قلنا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم اعاده فعل الامر لعمار اقرار في حد ذاته. فقريب ان التقريرات تاتينا في باب الرسول اسمه افعال النبي صلى الله عليه وسلم. اخذ الى هذا الحد هنا واخذ اخر شبيه في الاصول اخر مسالتين الدين وفي انصغار مش هطول عليهم يعني عشان ما يطلعش منهم في البيضاوي في المره اللي فاتت.
لا يؤثر على مالك قال مالك إلا وله فيه سلف من عمل النبي